الآن ندعو الأستاذ ضياء الساوي من جمهورية مصر العربية، أيضا هو مهندس كمبيوتر وأيضا صحفي، وهناك له نشاطات عدة في هذا المجال بالأخص في معنى الثورة المصرية، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اتبعه إلى يوم الدين. فضيلة المرشد العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية، السادة الحضور الكرام، الإخوة الأعزاء من شباب الأمة العربية والإسلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية وقبل أن أكمل كلمتي، أريد أن أقدم كل الشكر والتحية لكل من ساهم في الإعداد لهذا المؤتمر الذي أعتقد أنه وغيره من المؤتمرات والفاعليات المماثلة سيكون له أبلغ الأثر في تدعيم فكرة الوحدة الإسلامية بين شباب الأمة العربية والإسلامية. سأحاول في خلال كلمتي الموجزة أن أجيب على بعض الأسئلة التي كثيراً ما نسمعها بعد انطلاق شرارة الثورات العربية، وسوف أقوم بالتركيز على الثورة المصرية كنموذج لهذه الثورات. والأسئلة التي سوف أحاول أن أجيب عنها هي: ما هي هوية الثورة المصرية؟ وهل هي إسلامية أم لا؟ وما هو موقع فلسطين من هذه الثورة؟ وهل الثورة المصرية هي مجرد شأن داخلي كما يدعي البعض، أم هي خطوة على طريق في مواجهة الحلف الأمريكي الصهيوني؟ أجيب على ذلك وأقول: ليس صحيح أن الثورة المصرية كانت فقط من أجل الحريات رغم أهميتها، وليس فقط من أجل العدالة الاجتماعية رغم ضروريتها، ولكنها كانت في الأساس من أجل الاستقلال الحقيقي لمصر وتخليصها من التبعية للحلف الأمريكي الصهيوني لتعود مرة أخرى إلى هويتها العربية الإسلامية. ولأن شؤون مصر العروبة والإسلام هي شأن عام، شأن عام يهم كل عربي ومسلم، فإنني أجد نفسي مضطراً للاعتذار باسم الشعب المصري لكل الأمة العربية والإسلامية بشكل عام، ولكل فصائل المقاومة وعلى في غزة وعلى رأسها حماس والجهاد وحزب الله في لبنان، على تأخر الثورة المصرية كل هذا الوقت، وأننا سمحنا لعميل كحسني مبارك أن يحكم مصر كل هذا الوقت. فإذا كانت الصهيونية فكرة تقوم في الأساس على حق مزعوم لليهود في أرض فلسطين، فإن كل من يؤمن بهذه الفكرة أو يساعد على تنفيذها وبقاء اغتصاب الصهاينة لأي أرض عربية أو إسلامية فهو صهيوني. ولهذا فإن مصر العروبة والإسلام كان يحكم هذا الأسر صهيوني، فمبارك كان وعن حق صهيوني بالمعنى الحرفي والموضوعي للكلمة، كما ذكر هذا أستاذي الأستاذ مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل. وهذا ما أكده أيضا قادة الكيان الصهيوني أنفسهم حينما وصفوه بأنه الكنز الاستراتيجي لإسرائيل. ومن هنا نستطيع أن نؤكد أن ثورتنا ما زالت مستمرة، فقد استطعنا أن نسقط رأس النظام ولكننا لم نسقط النظام بعد. فالنظام الذي قامت الثورة من أجل إسقاطه هو نظام كامب ديفيد، وطالما أن هناك من مازالوا يتحدثون عن احترامهم لتلك الاتفاقيات المهينة التي كبلت مصر لصالح الصهاينة والأمريكان، فثورتنا مستمرة حتى إسقاط كل فلول النظام. ورغم محاولة البعض طمس وإخفاء هوية الثورة، إلا أنه في كل وقت كانت تظهر تلك الهوية بشكل واضح، ظهرت في هتافات الجماهير يوم 28 يناير 2011 وهي تخرج من كل مساجد مصر تهتف الله أكبر ولا إله إلا الله مبارك عدو الله، كما هتفت في أيام لاحقة: يا مبارك يا جبان يا عميد الأمريكان، ويا مبارك يا صهيوني مصر هتفضل جوا عيوني، كما رفعت أعلام فلسطين أكثر من مرة خلال أيام الثورة الأولى، وحرق علم الصهاينة عشرات المرات وسط التظاهرات في ميدان التحرير، كما كان للشباب الإسلامي ومعهم بقية شباب الحركة السياسية الدور الأكبر في إدارة ميدان التحرير، وقاموا بحمايته أثناء هجوم البلطجية المبارك في محاولة لفض الميدان وهو ما عرف وقتها بموقعة الجمل. وأخيرا يكفي أن ننظر لنتائج الانتخابات البرلمانية لنعلم الهوية الحقيقية للشعب المصري الذي قام بالثورة، فقد حصل التيار الإسلامي على أكثر من 70% من مقاعد البرلمان. ورغم كل ما تحدثت عنه إلا أنه لا ينفي أن يكون الجميع شارك فيها من كل أطياف وفئات الشعب المصري. شارك فيها المسيحي والمسلم والشاب والكهل، شارك فيها الأطباء والقضاء وعلماء الأزهر وأساتذة الجامعات، فقد كانت ثورة شعبية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. أتذكر جيدا أن أول مرة قمنا فيها بالهتاف بسقوط مبارك والدعوة لثورة شعبية سلمية كانت في الجامع الأزهر الشريف أثناء مجزرة جديد في عام 2002. وأستطيع أن أقول أن الجامع والجامعة هما المصنع الحقيقي الذي صنعنا فيه الثورة المصرية، وأن القضية الفلسطينية كانت المدخل الرئيسي لعدد كبير من النشطاء السياسيين للمشاركة في التظاهرات قبل الثورة. كما أنني أعتقد أن ما حدث من اقتحام سفارة الصهاينة يوم 9/9/2010 في القاهرة، والذي شرفت أنني كنت أحد الذين شاركوا في هذا الاقتحام، والذي بعد الصهاينة يعتذرون لأول مرة في تاريخهم، أعتقد أن هذا الاقتحام هو تأكيد من الشعب المصري أن الثورة المصرية لن تسمح بعد اليوم بأي علاقات من أي نوع مع الكيان الصهيوني، وأننا اقتربنا من تحرير فلسطين، وأننا كما اقتحمنا السفارة الصهيونية بالقاهرة سيأتي اليوم الذي سنحرر فيه المسجد الأقصى الأسير. بقيت نقطة هامة وهي أننا نؤيد حق الجمهورية الإسلامية، أننا نؤيد حق الجمهورية الإسلامية في إيران في امتلاك الطاقة النووية السلمية، وأن ما يفرض عليها الآن من حصار وعقوبات هو مرفوض، ويجب أن تصطف الأمة وبشكل خاص الثورات الجديدة للدفاع عن حق إيران في امتلاك المعرفة والتقنية النووية. فالمعركة معركة معرفة، ومن يملك المعرفة يملك القوة. أقول يجب أن تصطف الأمة للدفاع عن حق إيران في امتلاك الطاقة النووية السلمية، إنه في الحقيقة ليس دفاع عن إيران ولكنه دفاع عن حقية الأمة وخاصة الثورات الشابة، لأنه إذا نجح الحلف الأمريكي الصهيوني والغرب في الانتصار في هذه المعركة فلن نملك هذه التقنية أبدا. أختتم حديثي بأن أقوم بتوجيه دعوة لكم ولكل شباب الأمة العربية الإسلامية، وأدعو فضيلة المرشد أن يتبنى أيضا هذه الدعوة، بأن يكون يوم 15 مايو القادم والذي واخذ ذكر النكبة وهو مرور 64 عاما على إعلان دولة الصهاينة عام 1948، أدعوكم بأن يكون هذا اليوم هو اليوم الذي نقوم فيه بتطهير الوطن العربي والعالم الإسلامي من دنس السفارات والقنصليات الصهيونية، وأن يكون هذا اليوم هو يوم اقتحام سفارات الصهاينة في جميع البلدان العربية والإسلامية. أشكركم على حسن استماعكم، وإن شاء الله غدا ننتصر، معا ننتصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.